هذه إذاعة طهران والساعة فيها الخامسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. عشرات الجرحى، عشرات الشهداء والجرحى إثر تفجير مزدوج في منطقة باب الشرق وسط العاصمة العراقية بغداد. وزير الخارجية الإيراني يقول إن ترامب وشركائه السيسمع قد سقطوا في مزبلة التاريخ. بايدن يبدأ ولايته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء 15 أمرا تنفيذيا أصدرها ترامب. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. استشهد 32 مدنيا عراقيا وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد. وفيما أفادت مصادر أمنية بانفجار عبوة ناسفة وحزام ناسف في سوق بيع الملابس، ذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار نجم عن قيام شخصين بتفجير نفسيهما بشكل غير متزامن. ويعد هذا الانفجار الأول من نوعه في العاصمة العراقية بغداد منذ نحو 18 شهرا. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجية مايك بومبيو وشركائهما السيد سمعة قد سقطوا في مزبلة التاريخ. وكتب محمد جواد ظريف خلال تغريدة على تويتر أن ذكرى الشهيد سليماني والآلاف الذين قتلتهم إدارة ترامب عبر التجويع والحرمان من الدواء ستظل خالدة، داعيا جو بايدن إلى أخذ الدروس من سلفه. من جهته علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على نهاية عهد ترامب قائلا إن العالم يعلم أن الولايات المتحدة وحدها هي التي يمكنها إصلاح نفسها، مضيفا أن التخريب والشغب الدبلوماسي اللذين مارساهما ترامب وبومبيو وحلفاؤهما أديا إلى كوارث كمثل الحروب في العراق وأفغانستان. هذا وتوالت ردود الأفعال الدولية على حدث تسلم جو بايدن رسميا رئاسة الولايات المتحدة، فقد أعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها لفتح فصل جديد في العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني حرص لندن على تعزيز الشراكة مع واشنطن والعمل على أولوياتهما المشتركة. وفيما أعلن كل من الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية عن مواقف مشابهة، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني رئاسة بايدن انتصارا على اليمين المتطرف وأساليبه في الخداع والانقسام الوطني والإساءة للديمقراطية. ورحب الكرملين بموقف إدارة بايدن تجاه تمديد العمل باتفاقية ستارت الجديدة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض أمس سلسلة من الأوامر التنفيذية ملغيا قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب، وذلك فور توليه منصب الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وتتعلق أهم تلك الأوامر بالمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية للمواطنين الأمريكيين والعودة إلى اتفاقية باريس المناخية، كما ألغى قرار بناء جدار على الحدود مع المكسيك ورفع قيود السفر التي فرضتها إدارة ترامب على بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة. حول سلسلة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نستمع إلى التقرير التالي.
في أول يوم تطع قدمه البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي جو بايدن يبطل سلسلة قرارات تنفيذية اتخذها سلفه دونالد ترامب تنفيذا لوعود كان قد أطلقها لإصلاح مشاكل الداخل والتحالفات التي أفسدها الرئيس السابق. فبعد أدائه اليمين الدستورية ودخوله المكتب البيضاوي، وقع بايدن سلسلة من المراسم الرئاسية لمواجهة الأزمات العدة والعميقة التي تمر بها البلاد والعودة عن قرارات أساسية اتخذت في عهد ترامب كالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن عضوية منظمة الصحة العالمية.
لا يوجد وقت للبدء مثل اليوم. سأبدأ بالوفاء بالوعود التي قطعتها للشعب الأمريكي، وسأوقع بعض الإجراءات التنفيذية أهمها تغيير مسار أزمة كورونا، كما أننا سنكافح تغير المناخ بطريقة لم نقم بها حتى الآن، وسنعمل على تعزيز المساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة الأخرى. هذه مجرد نقاط انطلاق.
وتعتبر العودة إلى اتفاقية المناخ من أهم الوعود التي قطعها بايدن خلال حملته الانتخابية لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، ولأجل ذلك فقد جلب أكبر فريق من خبراء المناخ إلى البيت الأبيض. كما علق بايدن أعمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة، فيما وقع أوامر تنفيذية أخرى من بينها رفع حظر السفر عن بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة والعودة إلى منظمة الصحة العالمية. ومن المتوقع أن يوقع بايدن أوامر إضافية أخرى في الأيام المقبلة لعكس العديد من إجراءات ترامب. وقال البيت الأبيض إن خطط اليوم الأول من رئاسة بايدن هي مجرد بداية لموجة من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها قريبا، فيما أعلن أنه يخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزء من مشاورات الرئيس المبكرة مع الحلفاء.
وقعت الإمارات وأمريكا صفقة لشراء 50 طائرة من طراز F-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة قبل لحظات من تنصيب بايدن. ويأتي التسريع بتوقيع الاتفاق قبل تولي بايدن السلطة عقب تصريحه بأنه سيعيد النظر في الاتفاقات. وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي على الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد قدموا مشاريع قوانين لوقف الصفقة، متهمين ترامب بالتحايل على الكونغرس لتمريرها. من جهتها أشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى ترحيب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالصفقة. اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 من كانون الأول المقبل. أفاد بذلك بيان لوزارة الخارجية المصرية مشيرا إلى احتمال استضافة القاهرة الجولة 33 للمسار الدستوري في شباط المقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات. وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد صوت لصالح اتفاق مبدئي بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة التي ستتولى التحضير لانتخابات عامة. قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في منطقة دارفور غرب السودان، خصوصا بعد تفاقم الصدامات القبلية التي أدت إلى مقتل نحو 155 شخصا ونزوح عشرات الآلاف. اجتماع المجلس جاء بطلب من 3 أعضاء غير دائمين هم النرويج وإيرلندا وأستونيا، فضلا عن بريطانيا وأمريكا وفرنسا الأعضاء الدائمين. ويشهد إقليم دارفور نزاعات منذ عام 2003 راح ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص وفر حوالي 2,500,000 من منازلهم وفق إحصائيات الأمم المتحدة. تحطمت مروحية عسكرية أمريكية شمال ولاية نيويورك مما تسبب بمقتل 3 من عناصر الحرس الوطني الأمريكي. وأفادت السلطات المحلية بأن خللا قد حصل في محرك المروحية أدى إلى تحطمها، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث. في الختام نذكركم بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى إثر تفجير مزدوج في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة العراقية بغداد. وزير الخارجية الإيراني يقول إن ترامب وشركائه السيئي السمعة قد سقطوا في مزبلة التاريخ. بايدن يبدأ ولايته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء 15 أمرا تنفيذيا أصدرها ترامب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحية المقاومة والثورة ورفض كل أشكال الظلم والطغيان نبعثها إليكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب أدب المقاومة، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بأجواء الرفض والمقاومة عبر استعراض نتاجات شاعر الوطني والمقاومة الأديب السوري الكبير سليمان العيسى. كونوا معنا أيها الأفاضل ورافقونا. مستمعينا الكرام، حمل الشاعر السوري المعاصر سليمان العيسى جرح قضايا الأمة على مدى سنوات عمره المديد، منذ أن كان في قرية نعيرية في لواء الإسكندرون المغتصب، ثم مع انطلاقه لإكمال دراسته الثانوية في حما واللاذقية ودمشق، فكتب قصائده الأولى التي تتحدث عن هموم الفلاحين وبؤسهم، وتحدى الاستعمار الفرنسي لسوريا منذ بدايته حتى جلائه، وعانق جدران السجون أكثر من مرة في حياته، ليسافر من ثم في مسيرته الطويلة إلى معظم الدول العربية وبعض الدول الأجنبية، وليقيم في بلده الحبيب إلى نفسه اليمن سنوات متعددة، وليصدر في تلك المسيرة نحو 50 كتابا تمجد المقاومة وتدعو إلى الوحدة، منها شاعر بين الجدران وثائر من غفار وقصائد عربية وكلمات مقاتلة وديوان الأطفال ونشيد الحجارة وغيرها. لقد غنى سليمان العيسى أناشيد الكفاح للصغار وتردد صدى روحه لدى الكبار، فرفض اليأس وزرع الأمل في نفوس الجميع، فإذا بدأنا مع الصغار وجدنا الشاعر يصنع لهم أبجدية خاصة هي جزء من نشيد الوطن، مازجا بين الفكر التربوي والقضية الوطنية والقومية. آخر حرف يدعى الياء، قولي معنا يا علياء، يحيى الوطن نحن الوطن. وفي قلب ذلك النشيد الذي كتبه الشاعر على مدى مسيرته النضالية، كانت تقيم فلسطين في أنفة الجرح وفي نزفه المستمر الذي يدعو الأطفال إلى فهم المعادلة السياسية الصحيحة. فلسطين أرض محتلة اغتصبها الصهاينة، وسيأتي يوم يعود الحق إلى نصابه. هذه المعادلة التي سيحفظها طلاب المدارس منذ الصف الأول الابتدائي. وجوه غريبة بأرض السليبة تبيع ثماري وتحتل داري، وأعرف دربي ويرجع شعبي إلى بيت جدي إلى دفء مهدي، فلسطين داري ودرب انتصاري.
We'll be right back.
أعزائنا الكرام عن الملامح والخصوصيات الفنية والمضمونية لأشعار سليمان العيسى بشأن قضايا أمته وقضايا العالم الإسلامي بشكل عام، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أحبتي المستمعين، أرحب إياكم بالأستاذ أمير سماوي الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ أمير، كما تعلم أنه الشاعر السوري سليمان العيسى قد كرس شعره لقضايا أمته ولقضايا العالم الإسلامي بشكل عام، ومن خلال أشعاره الوطنية العامة وتلك التي خاطب فيها الفتيان والنشء الجديد، برأيكم ما هي الملامح والخصوصيات الفنية والمضمونية لهذه الأشعار؟
شاعر سليمان العيسى ولد في قرية في لواء اسكندرون عام 1921. بعد أقل من بلوغ سن الرشد هجر من لواء اسكندرون الذي سلخ عن سوريا ملحقا بتركيا. خلال هذه الفترة تدرج الشاعر على كل أفكار النضال والمقاومة ومواجهة المغتصب والمحتل، وفهم وترسخ لديه كل المؤسسات الفكرية السياسية والأدبية. هذه المؤسسات أو هذه البناء الفكرية جعلته يقرأ واقع النضال والمقاومة وواقع فهم عروبته وإسلامه ووطنه من منطق في غاية العمق والكثافة والتمركز الشعري، كما أنه منذ طفولته شغل مع الشعر وشغل شعره في موضوع المقاومة ومواجهة المحتل والظلام وقوى الذل، فبذلك رسخ قاعدته الأولى وهي أن الطفولة هي مفتاح تربية وتهيئة الإنسان ليكون شجاعا في مقاومة كل أنواع الظلام والاحتلال والاستعمار وكل من يعتدي على قضايا الوطن والأمة.
جميل.
أنا إذا كنت سأخوض عميقا في البنية الفنية، شاعر استطاع فعلا أن يذهل الأجيال، وخاصة أن كتبه تدرس في معظم المدارس العربية، تدرس تهيئة الطفل في مراحله الأولى المبكرة ليكون جاهزا لفهم كل ما خصائص وطنه وأمته، وليكون جاهزا أيضا ليعرف المعاناة الكبيرة التاريخية التي واجهت هذه الأمة.
صحيح. ركز على الطفل باعتباره هو الوعاء الفارغ الذي يمتلئ بكل ما يمليه عليه معلمه أو والديه، فلذلك هو أكد على الطفولة منذ البداية في بث روح المقاومة والمسؤولية لدى النشء الجديد.
آخر عمل لديه تقريبا هو كتاب كلمات خضر. هذا الكتاب كما بدأ تجربته ورحلته الشعرية، هذا الكتاب وجهه للأطفال، تأكد له بعد أن فهم أن الإنسان العربي الإسلامي تأسس فعلا عاطفيا وعقلانيا على حب وطنه وعلى مقاومة كل قوى الاحتلال والظلام والاستعمار بكل أنواعه، تأكد له أنه نجح في التجربة الأولى، فعاد ليقول في ديوانه كلمات خضر أن هذه الأجيال يجب أن تفهم أن أمتها وأن خطابه الشعري هو الذي يقدم لها صورة أمتها الناصعة، أمتها المقاومة، أمتها التي تواجه منذ بدء فجرها التاريخي كل القوى الخارجية التي تعتدي على حقوقها. مثلا هو تقريبا في كل شعره يقدم المعاناة التي يعيشها البالغون في أمتنا وخاصة المنافقون على قضاياها. أنا سأطرأ جزء من قصيدي نادرة برقي إلى زهير بن أبي سلمة، يقول عبس وذبيان ما زالت رماحهما في الحي فوق صدور الآل تشتجر، أغمد يراعك لا تجدي معلقة فينا ولا صرخة ثقلى ولا صبر، إني لا أرقب خيف الغيب معجزة ولم أزل حلما في الدرب ينكسر. يعني جميل. هو الآن يلخص في هذه المقطوعة الشعرية صورة الواقع العربي تماما كما نعيشه، صورة الأعراب الأشد نفاقا وكفرا والأجدر ألا يعرف حدود ما أنزل الله، لذلك انشغل على الصورة الشعرية العميقة، على كثافة المعنى، على تدرج الصورة الشعرية لتكون بسيطة ثم تنطلق إلى معقدة ثم تنتهي بموعظة أو خطاب أشبه بالخطاب الأمي الوطني الذي يوجه ويربي الأطفال ويربي المجتمع بشكل عام، حتى أن كل انتظار في مجتمعنا الآن يعودون إلى شعر الأطفال عند سليمان العيسى يستنهضوا شكلا من أشكال الجمالية الأدبية التي تعيد لهم وعيهم العقلاني الوطني القومي الإسلامي، ومن ثم لتحرض فيهم روح المقاومة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أمين سماوي الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا مستمعتنا، قدمت لكم الزميلة سعدية الشيبي محطة حوارية فيما يتعلق بشعر الشاعر سليمان العيسى.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
مستمعي إذاعة طهران العربية، هذه عودة لمتابعة ما تبقى من البرنامج. أيها الأفاضل، هكذا فمن فلسطين تبدأ خارطة الوحدة، ومن الانتماء إليها يتشكل الانتماء الوطني والإسلامي الأصيل. ولا يرى الشاعر معبدا لذلك الطريق في أناشيده ومسرحياته الشعرية سوى الفداء، سوى دماء الشهداء. لذلك يردد مع ابنة الشهيد صدى صوتها فخرا واعتزازا: يا راية الأبطال غطي جبهة السماء، أبي أنا أبي الذي غطاك بالدماء، حماك بالدماء وفجر الغناء، وقال للأرض اشربي نهارك الجديد، أنا ابنة الشهيد. نعم أيها الكرام، وها هو ذا طفل فلسطيني ينتمي للأمة ولفلسطين، نراه هاتفا في أحد أناشيد الشاعر الراحل: أنا من صفدي سرقوا بلدي، بلدي المحتل فلسطين لم يزهر فيه الليمون، لم تضحك فيه الأفياء مذ هبت ريح سوداء. إنه الوطن بجميع أقطاره، بجميع أفراده الذين يشكلون الأسرة المسلمة الكبيرة، فكل أولئك لهم حضور في أناشيد الشاعر سليمان العيسى، لأنهم يعملون لأجل أطفالهم ولأجل وطنهم أيضا. ففي نشيد بابا المشهور يظهر الوطن الكبير هدفا من أهداف البناء، يدركه الطفل بحسه العفوي. لي ولأجل الوطن الغالي يعمل بابا دون ملالي، بابا يتعب حتى نكبر، نبني نحن الوطن الأكبر. أعزائنا الأفاضل، خاطب الشاعر السوري المعاصر سليمان العيسى أطفال العالم العربي في سوريا وفلسطين والجزائر واليمن والعراق وجميع البلدان، ورأى أن كل هؤلاء الأطفال من أسرة واحدة يجمعها يقين الانتماء، وها هو ذا يكتب همسة في دفتر بتول، وهي فتاة من مصر، متحدثا عن جمال طفولتها الذي يجول على تاريخ النيل الخالد العريق. ماذا عساني أقول؟ ماذا عساني أقول يا حلوتي يا بتول؟ ماذا يقول نشيدي والنيل لحن الخلود، وأنت من ضفتيه ريحانة في يديه. كما يمضي الشاعر نحو الجزائر ليضع أنشودة على فم أحد أطفالها، أنشودة تتحدث عن البطولة والتضحية والشهداء، وتجسد الاعتزاز بالانتماء للأمة. منذ دقت بابنا أم اللغات، منذ غنينا نشيد العاصفات، صار لي أهل وعنوان ودار، صار لي ديوان شعر عربي أتهج اسمي به واسم أبي. ومن الجزائر إلى بغداد إلى عمان يقيم الشاعر أواصر الوحدة ويغني لها، ويؤكد أن الشعوب تنال حريتها حين تقف في وجه الظلم، وأن الوحدة تتطلب من الناس جميعا أن يتمسكوا بهويتهم، وأن يواجهوا كل ما من شأنه أن يقف في وجه هذه الوحدة. وها هو ذا الشاعر في قصيدة مع المحقق يواجه بثبات محققا يريد منه تغيير هذا الحلم. أنا للسماحة مذ رأيت النور كنت ولن أزال، أنا للحياة لأمتي رشدا تراني أم ضلالا؟ أفيجرم الورد النضير إذا اكتسى الورد الجمال؟ أيدان بالألق الصباح إذا تموج أم تلالا؟ نعم، وإذا كان الشاعر يعتمد في انتشار شعره الموجه للأطفال على مجموعة من السمات التي تحقق ما أسماه في مقدمة ديوان الأطفال المعادلة الشعرية الجميلة، كاستخدام اللفظة الرشيقة الموحية والصورة الشعرية الجميلة والفكرة النبيلة الخيرة والوزن الموسيقي الخفيف الرشيق، فإن ثمة سمة أخرى أسهمت في تحقيق تلك المعادلة، وهي الموائمة الفذة بين قلب الشاعر وقلمه، تلك الموائمة التي ضمنت استمرارا حقق إيقاعا سائدا عبر مسيرته الشعرية، يؤكد على الوحدة طريقا لتحقيق طموحات الإنسان العربي في الحق والخير والجمال، بالإضافة إلى سمات برزت في شعره كالطهر والبراءة والوفاء والصداقة والتعاون والمحبة والعمل وجمال الطبيعة، ذلك أن الروح الذي يحرك نبضه كان يتجلى في قصائده للأطفال والكبار على حد سواء، ويرافقه من قصيدة إلى قصيدة ومن بلد إلى بلد. بهذا نصل بكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين نتاجات شعراء المقاومة، ومنهم الشاعر السوري المعاصر سليمان العيسى، الذي خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض نتاجاته. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. في أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان
وتقديم شيماء كريم
وإنتاج حوراء بلال.
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
رحمك يا ربي أنا من غفلة ثمل، أضعت دربي آه كم غرني الأمل. ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. كيف نجعت ولكن ليس لي عمل.
إلهي
ندعوك ضارعي، منتهى اليقين.
رحمك يا الله
سترك يا الله.
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا
ومعتمدي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنين سنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم إخوتنا المستمعين والمستمعات في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل حديثنا عن كراماته متوقفين عند التزامه وتقيده بإقامة صلاة الليل والتهجد. كونوا معنا.
أعزتنا المستمعين، كان الإمام الخميني رحمه الله من ضمن الأشخاص الذين كانوا يقيمون صلاة الليل في أصعب الظروف، ولم يكن أبدا يترك هذه الصلاة بسبب بعض الظروف مثل السفر والبرد والمرض. وينقل آيات الله الخنساري أن الإمام الخميني كان يزيل الجليد المتجمد على الحوض ويتوضأ لإقامة صلاة الليل رغم قلة الإمكانيات وبرد الشتاء القارس، حيث يقول في هذا المجال:
كانت الثلوج قد نزلت بكثافة في قم في إحدى السنين وغطت نصف هذه المدينة، وفي ظل هذه الظروف والأوضاع كان الإمام يأتي من مدرسة دار الشفاء في منتصف الليل ويكسر الجليد المتكون على سطح الماء في الحوض بصعوبة بالغة لينهمك في ظلمة الليل في تهجده. وأنا لا أعلم بالضبط الحالة التي كانت تعتريه، لأنني لا أستطيع أن أصفها. يمكنني القول إنه إن لم يكن منقطع النظير في العبادة والتهجد بين أبناء جنسه فقد كان دون شك قليل النظير.
وينقل لنا حجة الإسلام السيد أحمد الخميني رحمه الله في معرض إشارته إلى حادثة اعتقال الإمام رحمة الله عليه من قبل قوات السافانك عام 1964 فيما يتعلق بمبادرته إلى إقامة الصلاة في تلك الأوضاع.
في الليلة التي اعتقل فيها الإمام ونقلوه من قم إلى طهران لم يترك الإمام صلاة الليل حتى وهو في الطريق، وقد قال لي أحد رجال الأمن المرافقين له فيما بعد إنهم وقعوا تحت تأثير الإمام وهو يؤدي الصلاة، حتى إن أحد رجال الأمن أجهش بالبكاء وهو يرى إقامة الإمام لصلاة الليل.
كما أشار نجل الإمام إلى إقامته رحمه الله لصلاة الليل خلال سفره من باريس إلى طهران، ونقل أن طاقم الطائرة وقعوا تحت تأثير هذا السلوك من قبل الإمام رحمه الله.
في الليلة التي توجهنا فيها إلى طهران نهض الإمام وهو في الطائرة لصلاة الليل، وكان غارقا في البكاء إلى درجة بحيث إن طاقم الخطوط الجوية الفرنسية كانوا قد تعجبوا، وقد سمعت أنهم سألوا: هل الإمام منزعج من شيء ما؟ فقلت لهم إن هذا هو سلوك الإمام في كل ليلة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الإمام يترك صلاة الليل حتى في ظروف المرض الصعبة، وقد نقل الكثير من الخواطر عن المقربين إليه والأصدقاء تدل على أنه لم يترك صلاته في الليل رغم توعكه ومرضه الشديد. وينقل حجة الإسلام محتشمي بور خاطرة طريفة في عهد إقامة الإمام رحمه الله في النجف الأشرف يقول فيها:
لم يتمكن الإمام ذات ليلة بسبب المرض من الذهاب إلى الحرم، ولم يكن حاله على ما يرام، وكان يعاني من الحمى الشديدة، ولم يعثر على طبيب رغم محاولاته، حتى عثروا على طبيب في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل وطلبوا منه الكشف عليه. وفي هذه الساعة حيث دخلنا بيت الإمام كنا نتوقع أنه نائم على سريره بسبب المرض، ولكننا عندما طرقنا الباب ودخلنا الغرفة رأينا الإمام جالسا على سجادته رغم الحمى وهو يؤدي صلاة الليل، فانتظرنا حتى فرغ من صلاته وقام الطبيب بالكشف عليه، واتضح بعد الفحص أن درجة حرارته كانت 43 درجة، ومن المعلوم أن هذا الحد من الحمى لا يمكن أن يحتمله حتى الأشخاص الأقوياء والشباب، فما بالنا بأن يقفوا على أرجلهم ويؤدوا صلاة الليل وهي صلاة مستحبة. ولكن الإمام لم يكن يترك برنامجه العبادي على أثر عشقه لله وحالة التعبد التي كان عليها.
وهناك المزيد من الذكريات والخاطرات التي نقلها أصحاب الإمام الخميني رحمه الله والمقربون إليه تدل على أنه كان مواظبا على إقامة صلاة الليل منذ عنفوان شبابه بشكل منظم ومستمر. وعلى سبيل المثال ينقل لنا آية الله اللنكراني حول التزام الإمام بصلاة الليل طيلة عمره:
كانت إقامة الإمام لصلاة الليل بشكل متواتر، لقد كان مقيدا بصلاة الليل طيلة 70 عاما.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني رحمه الله يعرف بين أصحابه بصفتين، إحداهما إقامة صلاة الليل. ينقل آية الله توسلي في هذا الصدد قائلا:
سمعت من أحد الأصدقاء القدامى أن الإمام كان يتمتع بخصلتين تميز بهما بين كل أصدقائه، إحداهما أنه لم يكن يشارك في مجالس الغيبة كما كان ينهى بشدة عن الغيبة، والثانية أنه كان ملتزما بإقامة صلاة الليل.
وكان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يسعى عند قيامه لصلاة الليل، لأن لا ينهض الآخرون من نومهم لحرصه على تجنب الرياء وكذلك التسبب في إزعاجهم. وينقل حجة الإسلام قرهي أحد رفاق الإمام في منفاه في العراق قائلا حول صفة الإمام هذه:
في الأيام التي كان فيها الإمام يتشرف بزيارة كربلاء أقام في بيت أحد الإيرانيين المقيمين في الكويت، وكان عدد من الطلبة معه، وحينما كان يحل منتصف الليل كان الإمام ينهض لصلاة الليل بشكل بحيث لم يكن هناك من أحد ينتبه ويلتفت إلى نهوضه، رغم أن الفصل كان صيفا وكان الجميع نائمين في باحة المنزل. وقد كنت في خدمته لبضع سنين، واكتشفت أنه كان يقوم لصلاة الليل في الموعد ودون علم الآخرين.
أعزائنا الأفاضل، ها هو وقت البرنامج يأذن بانتهاء. شكرا لكم على طيب المتابعة، وسوف نتطرق في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة إلى أبعاد وجوانب أخرى من خصوصية الإمام هذه المتمثلة في التزامه وتقيده بأداء صلاة الليل. حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك، فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك، فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤياها.